من إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحر. لا حكومة قبل الميلاد ولا حكومة بعد رأس السنة، وربما أو على الأرجح لن تكون هناك حكومة قبل الصيف، هذا إذا كانت ثمة حكومة جديدة في 2021. أقل ما يمكن توصيف لبنان به من العام الماضي 2020، وهو ما يتمدد بقوة في 2021، أننا أصبحنا دولة فاشلة ومفلسة ومنهارة بكل المعايير، يسيطر عليها سلاح غير شرعي وتحكمها منظومة متواطئة وفاشلة وفاسدة إلى أقصى الحدود. وأضيف إليها بالأمس كلام تهويلي ضد الإعلام من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بما يهدد بمعركة حريات خطرة. ماذا ينتظر لبنان واللبنانيين في 2021؟ أي كوارث سياسية وأمنية ومالية واقتصادية واجتماعية وصحية؟ وهل من رهان ممكن في الأفق؟ ماذا عن وضع المنطقة برمتها في مرحلة الترقب لمغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض بعد فضيحة غزوة الكابيتول في واشنطن؟ أي سياسة خارجية منتظرة للولايات المتحدة في عهد جو بايدن؟ وأي تطورات ستقبل عليها المنطقة في ظل رفع التحدي الإيراني للمجتمع الدولي بعد الإعلان عن رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%؟ هل من مواجهة محتملة سواء لناحية قيام إيران بأي رد على اغتيال قاسم سليماني، أو اندلاع أي مواجهات في ظل احتدام الاستعراضات والعرضات العسكرية في مياه الخليج وأجوائه؟ وأي صورة عربية وخليجية بعد المصالحة التي شهدتها قمة العلا؟ وماذا عن مصير العالم اقتصاديا وماليا وصحيا بعد الانهيارات التي ضربته بفعل غزوة فيروس كورونا التي لم تنتهي فصولها بعد؟ يسرني لصباح اليوم وفي الحلقة الأولى من استجواب لسنة 2021 أن أجري جولة وقراءة شاملة في التطورات المنتظرة في سنة 2021 محلياً وإقليمياً ودولياً مع رئيس تحرير صحيفة لوريان لوجور الزميل الأستاذ ميشيل توما. استاذ ميشيل، صباح الخير، ان شاء الله سنه صحه هيدي اولا، وخير وبركه اذا بعد فينا نتامل. هل لازم نتامل وهل بعدك عم تتامل؟
صباح الخير اولا، وكل سنه وانت سالمه، ما حقوني العذاريكي طبعا. كل سنه وانت سالمه، وتحياتي لكل فريق اذاعه لبنان الحر.
شكرا لك.
اذا بعدني متفائل، أنا حسب على المدى القصير طبعا بعده الأزمة بعدها مستمرة،
صحيح،
والهيئة على المدى القصير بعد ما في أفق لا 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 حال أو
طب هل لازم نتأمل على الأقل بالمدى البعيد؟
أنا يمكن أنا بتصور حتى بالمدى المتوسط ممكن يتغير الوضع، يعني هلا طبعا واحد ما في إنه هيدي كلها تكهنات، لكن تكهنات لازم واحد يبني تحليله على بعض الوقائع. يعني
عم بتقول ممكن في شيء يتغير، يعني عندك معطيات بتقول انه ولا ممكن تكمل كل سنة 2021 هيك؟
هلا خلينا نقول ما بعرف اذا سنة 21 وتقول على المدى المتوسط انه يمكن بتكون، ما بعرف، يعني صعب واحد يحدد وقت معين اذا سنة 21 او بداية 22. هذه كلها بالسياسة، خاصة على السياسة الدولية، واحد ما في هيك يقدر يعني.
على سيرة السياسة الدولية، اسمح لي أستاذ ميشيل توما بلش من الخارج وتحديدا من تطورات غزوة أو اقتحام الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن. هل أطلق دونالد ترامب رصاصة الرحمة على رأسه؟ وليه صار يلي صار؟
هلا شيء لازم عم ننساه انه دونالد ترامب منه رجل بحياته ما كان رجل سياسي بالمعنى التقليدي.
نعم.
بالمعنى التقليدي للكلمة. هو رجل عمال ووصل على السياسة، وصل على رأس الجمهورية انطلاقا من معطيات يمكن داخلية أمريكية معينة.
نعم.
لكن منه من مثل ما بيقولوا يعني صار في عباره جديده عندنا في لبنان.
نعم.
منه من المنظومه السياسيه التقليديه يعني بامريكا بالاستابليشمنت.
نعم.
بالانجليزي بسموها الاستابليشمنت يعني المنظومه يعني.
نعم.
منه من المنظومه التقليديه السياسيه.
نعم.
فبالتالي اللي صار بواشنطن من يومين هو نتيجة هالشيء يعني إنه رجل سياسي تقليدي ما بيحرك كل أنصاره إنه نفوتوا على الكونغرس و وتحشوا على الكونغرس عمليا هو طلب منهم يعني.
أديه استاذ ميشيل أديه الولايات المتحدة اليوم قدرة تتجاوز يلي صار بسهولة، لأنه هل بعض الظواهر يلي شفناها بتعبر عن حجم الانقسامات بالداخل الأمريكي يمكن البناء عليها للذهاب نحو مشاكل داخلية بالولايات المتحدة، أو ما بعرف حتى ممكن تسمح لترامب المنهزم والخارج من البيت الأبيض أنه ربما يمكن يأسس حزب يجمع قسم كبير من 74 مليون صوت يلي أخذون؟
هلا يقال ممكن يأسس حزب. واحد بده يشوف يعني ما صعب الواحد يتكهن من هلا يعني.
هو امبارح قال رح يكون عندكم صوت على المدى الطويل لناخبيه.
هلا هو انه بيقول وقال كثير اشي يعني حتى بعد الانتخابات الرئاسيه رجع اكد انه هيدي عنا دلائل انه انتخابات مزوره وقال كثير اشياء يعني. هلا يمكن تكون انتخابات يكون في نوع من التزوير ما بعرف يعني. لكن الشيء الاكيد انه ما قدر يعطي دليل واحد
صحيح
انه في تزوير بالانتخابات. ما قدر يحصل على اراء واحد من محكمه
هو عم بيقول الكل تحالف ضده بما معناه يعني الكل ممكن. تحالف لاخراجه، فينا نبني على هيك نظريات؟
ممكن يعني ما في شيء مستحيل يعني من هنا لازم ننسى بأمريكا في رئيس جمهورية اغتيل بالستينات
صحيح
وخيه بعد سنتين كان خلص انه على وشك انه ينتخب رئيس جمهورية كمان اغتيل ولهلا ما يعني مثل
اسطورة عنه هون. طيب اسطورة دونالد ترامب هل انتهت تحت أقدام صورة ذي القرنين يلي فات على الكابيتول؟ حتى هو أعلن رح يلعب الجولف يوم 20 كانون الثاني، لن يشارك بمراسم التسلم والتسليم.
ايه ما راح يحضر مراسم التسلم والتسليم.
انتهت أسطورة ترامب؟
نعم
انتهت أسطورة ترامب؟
هلأ إذا بده يكفي بالسياسة ما بيقدر يتصرف بالطريقة اللي تصرف فيها خاصة آخر شهر أو آخر جمعتين ثلاثة. إذا بده يكفي بالسياسة إنه في حد أدنى من الأصول بالحياة السياسية بالطبع يعني حتى بطريقة حكيه وطريقة تعامله مع الإعلام مع الصحفيين حتى مع الاستابليشمنت بواشنطن مع المنظومة السياسية التقليدية بواشنطن. مشان هيك شفنا إنه يعني بالنهاية كل أقطاب الحزب الجمهوري بالنهاية ما مشيوا معه
صحيح
وكذا. فإذا يكفي بهالطريقة ما رح يوصل النتيجة.
قدرة تتجاوز يعني الولايات المتحدة ما حصل بسهولة؟
بتصور فيهم هلا في أزمة طبعا اللي صوتوا له الأدرام 73 أو 73 مليون شخص انه في انه طبعا انه يمثل تيار معين تيار شعبي او شعور معين
صحيح
الشعب. هذا شيء اكيد يعني ولا ما بيجي 73 مليون واحد حتى اذا رح يستثمر التيار الشعبي يفرض واقع سياسي جديد حسب هو تصرفه. اذا بده يضل يتصرف بطريقه شعبوية تنقول ما بتصور بيصل لنتيجة يعني بناية العمل السياسي يعني بالعمل السياسي بده حزب منظم بده فريق عمل بده خطة.
استاذ ميشيل الأهم اليوم وما يعنينا إذا بدك أي سياسة خارجية منتظرة من جو بايدن وإدارته تحديدا تجاه منطقة الشرق الأوسط إيران الدول العربية وإسرائيل، لأنه على ما يبدو حسب ما عم نتابع لبنان ليس نهائيا على سلم الأولويات. اليوم البعض عم يعتبر أنه المفاوضات مع إيران لن تكون قريبة، البعض الآخر عم بيقول العودة إلى اتفاق النووي حتمية، في مين عم بيقول كمان الاتفاق بصيغته القديمة دفن إلى غير رجعة. شو الحقيقة؟ لوين رايحين نحن؟
هلا هون كمان انا بدي ابني يعني تحليل او وجهة نظري على وقائع. بعد انتخابه جو بايدن قال جملة بعتقد اساسية، قال انه عهدي ما راح يكون العهد الثالث لاوباما. اوكي، هيدي جملة اساسية. خلينا نذكر بس اوباما شو كان اوباما. سنة 2015 كان الهاجس الوحيد لأوباما إنه يبني يمضي اتفاق مع إيران، وتيوصل لها الاتفاق كان مستعد يتنازل عن كل شيء. فعمليا اللي صار إنه عطى الضوء الأخضر حراس الثورة الإيرانية، عطى الضوء الأخضر لسياسة التوسع، لسياسة التوسع الإيراني بالمنطقة، عطى حتى وضع على جنب ملف أساسي هو ملف صواريخ باليستية. فيوصل للاتفاق مع إيران في ملفين حطهم على جنب، ملف الصواريخ الباليستية أولا وملف التوسع الإيراني بالمنطقة.
صحيح. أوكي.
صحيح. نتيجة هالشي هو الوضع اللي عم نشوفه هلأ. البازلران وحراس الثورة نادوا يعني بشكل فظيع ومنه مقبول بكل المنطقة، وحتى صعيد الصواريخ الباليستية.
صحيح صحيح.
يعني استعملوا صواريخ باليستية ضد 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 أرامكو بالسعودية.
صحيح.
فعمليا حتى انه قصة الصواريخ الباليستية منا بس مش
يعني عم بتقلي لا يستطيع جو بايدن اذا بدك يتراجع لورا ويترك ايران، يعني او اذا بدك ان يعود الى اتفاق بالشروط القديمة مع ايران.
هيدا اللي قاله. في عمل تصريح قال انه انا عادي ما راح يكون عهد الثالث لاوباما اولا. ثانيا يعني عمل تصريح ثاني قال ما راح نقبل انه ايران تكفي، هيدا التصريح عمله.
صحيح.
تكفي بهالطريقة بهالسياسة.
طيب ماذا عن لبنان؟ ماذا عن لبنان؟ هل صحيح انه ليس على سلم الاولويات؟ المعلومات هيك عم بتقول، معلوماتك شو؟
هلا لبنان كلبنان بحد ذاته يعني منه بسلم اولويات الولايات المتحدة، لكن لبنان اصلا منه لبنان بحدوده جغرافيه تقليديه. لبنان الشيء المهم بملف اللبناني هو موضوع ملف حزب الله. عمليا وقت بنقول انه الاداره الجديده ما راح تقبل، او اقل هو هذا اللي عم بنحكى، مستشار الامن القومي الجديد لجو بايدن قال انه الملف الصواريخ الباليستية لازم تكون، لازم يكون الملف على طاولة المفاوضات.
نعم.
هذا ما هذا له استنتاجات
ليكون معين. كل شيء معلق كمان، ليكون كل شيء معلق عنا بلبنان، ناطرين كمان نتيجة هذه المفاوضات يلي مش معروف أي متى رح تصير.
هلا عمليا هذا المهم، إنه لبنان رح يكون أولويات الاهتمامات الإدارة الأمريكية من هل من هذا المنظار، من منظار وضع حزب الله بلبنان، إنه بالنهاية إنه نحن هن صرحوا حراس الثورة، في مسؤول حراس الثورة قال إنه في صواريخ بلبنان وفي غزة عاطفيين من إيران، وهذا خط الدفاع الأول ضد إسرائيل. مثل شو هذا، فبالتالي لبنان رح يكون بسلم الأولويات.
استاذ ميشيل توما، استاذ ميشيل، من المنتظر انه يبلش مسار تنحية ترامب الأسبوع يلي جاي، مع انه انا بشوف ما بقى محرزة. هل فينا نقول انه احتمالات المواجهة يلي سمعنا عنها كتير بالمنطقة سقطت وتلاشت؟ كلنا شفنا عرضات بمياه الخليج، غواصات نووية، حاملات طائرات بالأجواء، قذيفات B-52، شفنا كلام من الحرس الثوري انه إسرائيل قد تسعى للإيقاع بواشنطن وطهران في العراق، وإيه الكل كان متخوف أنه في رد إيراني سيكون على اغتيال قاسم سليماني. برأيك بعد كل يلي صار اليوم انتهت كل هذه السيناريوهات؟
هلأ في شغلك لازم نفهمها كمان، الحرب بالمعنى التقليدي للكلمة يعني مثل ما صار بحرب الخليج أو مثل ما صار بالعراق أو بالكويت وقت صدام حسين احتل الكويت، الحرب التقليدية هي بعتقد انه بدنا نستصعب نرجع لهذه الحرب التقليديه.
نعم.
انه جيوش الامريكيه وجيوش البريطانيه تعمل انزال بالخليج اصلا، انه بالخليج في قواعد عسكريه امريكيه.
نعم.
لكن الحرب معنى التقليدي للكلمه ما ضروريه. يعني شفنا اولا عم نشوف ان عمليه الحرب موجوده، يعني كل يومين ثلاثه عم بتطلع طيارات.
بس بس بس, بس ايران توعدت بالرد على اغتيال قاسم سليماني، هل كان كلام للكلام؟
هلا نحن بعنا ناطرين الرد على اغتيال عماد مغنية سنة 2008، بعنا ناطرين انه التوقيت المناسب.
صحيح، الزمان والمكان. طيب بس إيران كمان استاذ ميشيل يعني عم تستغل هذا الوقت الضائع والانتقالي أمريكيا وحتى إسرائيليا، لأنه كلنا بنعرف عندهم انتخابات كمان. إيران اليوم عادت إلى رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%، هذا تحدي فاضح للمجتمع الدولي العاجز. نحن ما شفنا إلا بيان ضعيف إذا بدك من بريطانيا وألمانيا وفرنسا. هل فينا نقول إنه إيران عم تقدر تفرض اليوم ما تريده على المجتمع الدولي يلي أصبح عاجزاً إنه يمنعها أو يحسبها، خصوصاً إنه تبين إنه العقوبات لم تجدي نفعاً معه؟
مني أكيد إن العقوبات ما ما ما, ما وصلت لنتيجة. والبرهان إنه امبارح المرشد العام للسلمي خامنئي طالب برفع العقوبات فورا قبل بدء التفاوض على الموضوع النووي. فبعتقد العقوبات فعلا اثرت كثير على وضع ايران. والبرهان انه زمان جهاز التحليل التكهنات هن عم بيشددوا، يعني كل تصريحاتهم ومواقفهم عم بتشدد على رفع العقوبات. فهذا المانيا عشان العقوبات ما وصلت
نتيجة. ايه بس ما حدا عم يقدر يحسبها اكثر، ما حدا عم يقدر يمنعها انها اذا بدك ترفع تخصيب اليورانيوم.
ايه صح مزبوط. إيه بس هلا عمليا خلينا يكون عندها نظره اشمل شوي. في وضع جيوستراتيجي مستجد بالمنطقه.
نعم.
منه لمصلحه ايران. لبل هالوضع عم بيخلق خلل بالتوازن بين ايران والمعسكر الثاني. التقارب اللي صار بين إسرائيل ودول الخليج نتيجة التقارب عمليا إسرائيل بطريقة أو بأخرى، إسرائيل صارت على الحدود البحرية لإيران. صارت على حدود إيران إسرائيل. هذا أولا. ثانيا التقارب اللي صار بين السعودية وقطر كمان هذا تطور منه قليل. فبالنهاية الصراع الدائر ما بدي أقول بين إيران والدول الخليج والمعسكر الغربي، بدي أقول بين حراس الثورة الباسداران.
نعم.
والمعسكر الثاني.
نعم.
هالسرعة وهذا الفضل لازم نعترف. هذا الفضل لإدارة ترامب.
نعم ولكن كمان عم بيقولوا الانتخابات المقبلة يمكن يجي جناح متشدد جدا على الرئاسة، على يعني وبالتالي كمان بنكون رحنا من سيء إلى أسوأ.
وين انتخابات أي
إيران؟ إيران
ما هو التيار المتشدد هو المسيطر على سياسة إيران الخارجية. التوسع الإيراني بالمنطقة هو منه نتيجة مواقف وسياسة رئيس روحاني أو وزير خارجية إيران، هو نتيجة السياسة وأطماع الحراس الثورة اللي هن سياسة التوسعية ومن فعل الحراس الثورة. فهون بنرجع لموقف الإدارة الأمريكية وحتى إدارة ترامب. قالت عدة مرات إنه هدفهم مش تغيير النظام بإيران لكن تغيير سلوك النظام
بالمنطقة. صحيح.
هون بنرجع لقصة الصواريخ الباليستية. هيدا هدف ما بعتقد بايدن، وهيدي قالوها دجا، يعني ما بعتقد بايدن رح يقدر يهمل هالملف مثل ما عمل اوباما.
صحيح.
وهيدا شيء له نتيجه هو التوسع الايراني بالمنطقه. يعني وقت بدهم يطرحوا مواضيع الصواريخ الباليستيه، يعني معناته عم بيطرحوا موضوع لبنان.
أكيد أكيد أكيد، هذه أذرع إيران، أذرع إيران في المنطقة. طب في ميلة تانية وواقع جديد بالمنطقة أستاذ ميشيل، غير وجه التوازنات اليوم عن أيام أوباما، وهو مسار التطبيع العربي الإسرائيلي. كيف ممكن هذا المسار يأثر على تعاطي إدارة بايدن مع إيران؟ وهل ممكن لبايدن أن يفضل إيران على العرب وإسرائيل مجتمعين؟
لا، ما هذا اللي عم بقوله، انه بعتقد رئيس بايدن والاداره الجديده، انا بستصعب جدا جدا انه يهملوا هالواقع الجيوستراتيجي الجديد بالمنطقه. يعني اسرائيل كان كل هدفها، اذا بنرجع حتى لشيمون بيريز، شيمون بيريز كتب كتاب عن الموضوع، كان طارح موضوع تعاون اقتصادي وانمائي وسياحي وحتى على صعيد البنى التحتية. يعني كان بده يعمل اتصالات بين إسرائيل وأوروبا مرورا بلبنان وسوريا إسرائيل كان كل هدفها تنخرط بالمنطقة وتبني علاقات اقتصادية وإنمانية مع العرب. وصلت له لهالهدف، وصلت لهالهدف. فبعتقد استصعب جدا
المسار يرجع له، يرجع لورا،
انه تهمل التطور الجيوستراتيجي على الواقع الجديد خدمة لشو؟ لأهداف إيرانية. على هون في تخوف، واحد مشان هيك لازم يتابع المواقف واستراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة. في تخوف انه فريق عمل أوباما يأثر على الإدارة الجديدة بالاتجاه الإيراني التنقول اللي عم بيهمه، ما استعمل كلمة عم بيهايدي الطرف العربي. هذا التحول.
نعم، لأنه كمان موجودة هذه الإدارة اليوم وقدرة تكمل هذا الموضوع.
في مسؤولين من إدارة أوباما راح يكون يستلموا مريض المسؤولية بالإدارة الجديدة. هون التخوف أنه أوباما، أنا ما لازم ننسى أنه بايدن كمان كبير بالعمر.
صحيح
أوكي، كبير بالعمر. هون في خوف أنه أوباما يقدر يأثر
من خلال إذا بدك أذرعه يلي موجودة مزروعة بإدارة بايدن. طيب هذا الأسبوع أيضا أستاذ ميشيل شدنا مصالحة خليجية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بقمة العلا. أي انعكاسات لهذه المصالحة على مجريات الأمور في المنطقة؟ وكمان هون السؤال، هل رح تقدر السعودية والإمارات يحيدوا قطر بظل المواجهة مع إيران؟
هذه العملية نادرة اللي صار، أن المصالحة ومشاركة قطر بالقمة الخليجية بوجود مصر خلقت واقع جديد. هذا إنه
بس كان في نقاط مطالبين فيها، وين صارت هذه النقاط؟ رح يرجعوا لها أو خلص صرنا بمرحلة جديدة؟
لا، بتصور إنه الهدف وصول إنه نرجعوا قطر للحاضرة العربية والخليجية. هذا بتصور كمان نتيجة ضغط، يعني ما لازم ننسى إنه مستشار الرئيس كوشنر كان موجود بالقمة الخليجية. صحيح. ويقال إنه هو إنه هالتقارب اللي صار بين قطر والسعودية هو نتيجة وساطة كوشنر. فبالتالي إنه هذا التطور منه نتيجة عوامل خليجية داخلية محض، هو نتيجة ضغط.
بس اللافت وما يعنينا، يعني إذا بدك النقطة اللافتة ببيان العلا يلي وقعت عليه قطر، كان التنويه بالدول يلي صنفت حزب الله منظمة إرهابية. هل يمكن أن تنضم قطر لهذه الدول بتصنيف الحزب منظمة إرهابية؟
ليش لا؟ ما لازم ننسى أنه في علاقات قطر وإسرائيل علاقات قديمة، يعني أنه مثلا ما كان في طبعا بعثة دبلوماسية وكذا، بس أنه كان في بعدين مركز تجاري إسرائيلي إذا ماني غلطان بقطر، ما بعرف إذا فعلا كان في مركز تجاري، بس كان في علاقات بين إسرائيل وقطر.
وبالتالي هذا الموضوع وارد.
وارد، إنه ليش بالسياسة الدولية بالمواقف الدول كل شيء وارد، إنه ما في شيء مطلق ومستحيل، يعني ما في شيء ثابت، يعني إنه ومجنبد، يعني طبعا كل شيء وارد،
كل شيء وارد. خليني ارجع للداخل اللبناني استاذ ميشيل توما. كنا كلنا بجو انه ما في حكومه قبل ما يستلم بايدن، اليوم الجو وكأنه ما بقى في حكومة أقله للصيف المقبل، شو عم نقضيها ناطرين نحن؟
لا هون كمان ما بدي فوت بتكهنات، لأنه كل يومين ثلاثة بيتغير الجو بالنسبة للحكومة. يعني في قصات البطرق الراعي هلا، بس خلينا نقول أنه السؤال المطروح، هل إيران قبل ما أطرح السؤال في واقع يعني لازم كمان نكون واعيينه، أنه وضع إيران مهتز بكل المنطقة. العراق مع حكومة الكاظمي بطلت العراق مثل قبل هيك ساحة مفتوحة للنفوذ الإيراني بشكل مطلق ولا مشروط. أوكي، فالنفوذ الإيراني بالعراق ما زال بس ضعف كتير. بسوريا بسوريا إيران بطلت اللاعب الأساسي.
صحيح،
اللاعب الأساسي بسوريا هو
روسيا،
هو روسيا. صحيح. أولا
نعم.
وثانيا بيظهر أنه في تصعيد إسرائيلي ضد الوجود الإيراني وضد حزب الله بسوريا. فبالتالي حتى بسوريا وضع إيران منه مرتاح. فالمنطقة الوحيدة، البلد الوحيد اللي إيران نوعا ما عم بتحافظ على نفوذ قوي أو بعد مسيطرة، هو لبنان.
وبالتالي لن نشهد حكومة يعني قبل أنه إيران تفك أسر هذا الموضوع أو تحلحل أموره.
هذا السؤال المطروح، هل من مصلحة إيران نظرا للواقع الجديد بالمنطقة، ونظرا أنه رح يوصلوا لمفاوضات مع المعسكر الغربي، هل من مصلحتها أنه يضل الوضع هيك متأزم بلبنان؟ أو منهم كتير سألانين إذا في حكومة ولا لا؟
السيد حسن نصر الله امبارح دعي اللبنانيين لتجاوز الاعتبارات الخارجية أحسن ما نضل لشهور بلا حكومة. قال إنه فينا ننطر لعشرين الشهر تيكون فل ترامب. أدي نحن أو خليني أقول المعنيين أدي قادرين يتجاوزوا الاعتبارات الخارجية وعن جد يقدروا يحلوا العقد الداخلية يلي حكي عنا بصراحة بموضوع الحقائب وكيف ربطها بالملفات المفتوحة؟
ايه هلا اذا قادرين نتجاوز الاعتبارات الخارجيه، هذا شيء بيرجع لرئيس الجمهوريه ولرئيس الحكومه المكلف. اذا قادرين بس هيدي بدنا شجاعه من قبل رئيس الجمهوريه انه يضرب ايده عن طاوله يقول خلاص كفى. لبنان ما فيه يتحمل بقى، صرنا من سنه من الستينات اواخر الستينات اللبنانية عم بيدفع ثمن الصراعات بالمنطقة والاحتلالات المتتالية فلسطينية وسورية وإسرائيلية وهلا النفوذ الإيراني. لبنان ما في يتحمل أكثر من هيك. مفروض رئيس جمهورية خلص يقول خلص بكفي ويعلن حكومة، على شرط إنه رئيس الحكومة طبعا يكون عنده نفس الموقف. وفيهم يألف حكومة، هي الأمضى بإيده. اوكي، السؤال هل رح يكون لهم الشجاعة انه يقوموا بهالخطوة وما يردوا على حدا بعد، ما يردوا على
بس الا تسقط ساعتها حتى في مجلس النواب؟ يعني حزب الله كان واضح، حلفائه كانوا واضحين، تيار المردة، الحزب اللبناني الديمقراطي، من سقطها بالمجلس اذا مش عزوقنا يعني؟ بالتالي هون مين اللي لازم فعلا يتجاوز الاعتبارات كمان؟
لا هلا اذا هلا رئيس الجمهوريه اخذ الموقف، يعني التيار الوطني الحر كمان رح ياخذ الموقف. بتصور انه بين التيار العوني وتيار المستقبل والقوات
قدرت
ساعتها في اعتقد ان هي حزب الله، هو حزب الله ما عنده الاكثريه، يعني حتى امل انه موقفة يعني مش
في الشكل. استاذ ميشيل، السيد نصر الله ترك ملف الحكومة للآخر تقريبا، اكيد حضرتك تبعته، هل حسيت انه عاطي الموضوع أهمية؟ هل اخذت انطباع فعلا انه الحزب فعلا بده حكومة اليوم قبل بكرة مثل ما قال؟
هلا رح كون كتير صريح انه انا ما كتير بعلق أهمية على الخطابات والحكي العلني السيد حسن نصر الله، لانه برهنت التجارب انه بيحكي شيء وعمليا انهم بيعملوا العكس تماما يعني. فبالتالي المواقف العالميه ما كثير بعلق كثير اهميه عليها، لانه يعني ما لازم سنه 2006 قبل حرب تموز، وبعدها السيد حسن نصر الله كانوا مجتمعين بالمجلس بعدين، كان في جلسه حوار وطني، وقتها طلب من كل الموجودين انه شدد انه لازم نحافظ على الهدوء بالجنوب، ولازم انه ما لازم يكون في استفزازات على الارض بالجنوب، لازم نتفادى اي توتر وكذا.
ورحنا على حرب تموز
بعد 10 ايام انا فاتت، فبالتالي ما كثير باخذ على حكي والعناد.
طيب وليد جنبلاط نصح الرئيس سعد الحريري بان يعتذر وانه يترك حزب الله والتيار الوطني الحر يحكموا وخليهم يفشلوا لحالهم. هل برأيك الرئيس الحريري بهذا الوارد، خصوصا أنه زميلي هيام القصيفي امبارح بصحيفة الأخبار وصفت الشيخ سعد بأنه وديعة حزب الله في المقلب الآخر، والسيد نصر الله كان أكد ودية العلاقات مع الحريري، شو رأيك بطرح وليد بيك؟
هلا كمان وليد بيك كمان أوقات بياخد مواقف شوي تصعيدية. ما
شو عم يصير آخر يومين بمواقف وليد بيك؟ هل عن جد يصعد تجاه إيران وحزب الله، أم كما كتب البعض اليوم لأنه يريد أن يضمن حصته في الحكومة أو عنده مطالب إذا بدك، عم بيعلي السقف أنه أنا أريد أن أشارك مثل ما أنا بدي؟
لا أنا بعتقد الموقف بيتجاوز الاعتبارات الداخلية. نحن بنعرف أنه طبعا وليد بيك أوقات أنه بياخد مواقف هيك كتير على صعيد الإعلامي هيك تلفت النظر، لكن عمليا هو بيقرأ بالسياسة، يمكن حتى واحد بيعرف يقرأ بالسياسة بتصور يعني. فبالتالي بحديثه الأخير كان في تصعيد ضد إيران. هذا شيء واضح. هلا ربما ويمكن هذا الواقع، ربما عم بيقرأ الواقع الجديد بالمنطقة.
خطير ما تقول، عم بتقلي الواقع الجديد يعني إيران ستكون مسيطرة؟
لا بالعكس، إنه الواقع الجديد إنه وضع إيران عم بيضعف بالمنطقة، وهذا شيء واضح يعني. الشيء اللي صار بين إسرائيل ودول الخليج والمصالحة بين السعودية وقطر، هذا خلق واقع منه تقليدي يعني.
وبالتالي عم بيعلي السقف انه فلنتحرر من 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 انه نحن نحمل مسؤوليه.
انه بده يكون عم بيقرا وليد بيك الوضع، انه على اساس انه
صحيفه الاخبار اليوم قالت العكس، عم بيعلي الصوت لانه بده يكون شريك باي تسويه.
وين بالتسويه الحكوميه؟
نعم
انا بعتقد الموقف بيتجاوز الاعتبارات الداخليه الضيقه. وعادة وليد جنبلاط انه طبعا انه بيكون عنده طبيب وبده على صعيد تأليف الحكومة، بس بالوضع اللي وصلنا له ما بعتقد انه موقفه انه عم بيشدد فقط.
طب هو دعا الرئيس الحريري للاعتذار، برأيك هل يستجيب الرئيس الحريري ام سيبقى متمسكا بتكليفه حتى اشعار اخر؟ سيد حسن نصر الله أكد على ودية العلاقات معه للرئيس الحريري.
إيه لأنه حزب الله بده يتجنب توتر سني شيعي على الأرض يعني بالأحياء الداخلية. يعني إذا اعتذر الرئيس سعد الحريري لوين بتكون وصلنا يعني؟
بعد المصالحة الخليجية، بعد كل ما نمر به، سيذهب إلى تشدد وتمسك أكثر بتكليفه الرئيس الحريري أم قد يتنازل بلحظة معينة؟
لا أنا بعتقد بده يتمسك أكثر بالتأليف. أنا بستبعد طبعا، ما عندي معلومات دقيقة، بس إنه نظر للوضع هيك ككل، إذا بينظر الوضع الواحد للوضع ككل،
استاذ ميشيل
انه يستقيل خاصه بعد زيارته للامارات.
بدي اوصلنا رح احكي عنها كل يلي ظهر لغايه اليوم. الا يؤكد انه كل شيء عمله الرئيس الحريري بعودته كرئيس مكلف انه فقط انقذ حزب الله، وانه رفع مسؤوليه ما يحصل عن حزب الله من الانهيار الشامل لانفجار مرفق بيروت وما تلاه. للاسف اليوم صايره القصه وكانه في مشكل مسيحي سني معرقل تشكيل الحكومة ومعطل البلد.
صحيح صحيح، انه ما في شك انه موقف الرئيس الحريري مش هلا، من سنه 2009 يمكن، بعد انتخابات 2009 كان موقف كتير هيك معتدل تنقول تجاه حزب الله. بعتقد هيدي يمكن هيدا سبب من اسباب الازمه
للأسف.
اللي ظنينا يعني
للأسف.
خاصه سنه 2009 انه حزب الله ما كان بهالقوه الموجود فيها حاليا يعني.
كل مره بنعمل مبادره بتطلع انقاذيه لحزب الله مش انقاذيه للبلد.
صح
للاسف.
هذا شيء صح للاسف، هذا شيء مضبوط يعني. ما عم بحكي عن الوضع الحالي، الوضع الحالي هو نتيجه هالتنازلات المتتالية من سنة 2000 حتى قبل 2009.
نعم.
الاتفاق الرباعي سنة 2005 كان غلطة. كانت الفكرة وقتها انه بدنا نستقطب حزب الله او بدنا
لبنانة حزب الله وخوفا على سلم الاهل. انه بس كل مرة عم بتكون الافادة لحزب الله وليس للبنان.
يعني هيدي موضوع لبنانة حزب الله، يعني اللي بيحكوا عن لبنانة حزب الله يمكن ما بينسوا مشروع تصدير الثورة الإيرانية.
للأسف.
بينسوا مشروع الحراس الثورة الإيرانية. يعني ما لازم ننسى أنه الإمام الخميني وصل على الحكم سنة 79 أول شغلة عملها ما كان عنده ثقة بالجيش الإيراني، الجيش التقليدي. بنى جيش بشكل متوازي مع الجيش الإيراني اللي هو حراس الثورة، اللي هو جيش مش بس جيش، أكثر من جيش. مثل بمصر عنده نفوذ اقتصادي، عنده شركة طيران. حراس الثورة عندهم شركة طيران مدنية. عندهم شبكة اقتصادية ومصرفية ومالية بتبين لي عن الدولة الإيرانية كدولة. ومشروعهم هو تصدير الثورة الإيرانية.
وبالتالي لبنان حزب الله بأي إطار يعني عشو مرهنين؟ عشو مرهنين؟
خاصة أن حزب الله منذ تأسيسه بنص سنة 85 وقت عملوا الوثيقة السياسية سنة 85 كان واضح. إذا واحد بيقرأ كتاب الشيخ نعيم قاسم عن حزب الله انه هذا مش تحليل يعني مش رأي لصحفية جديد، هذا بكتاب الشيخ نعيم قاسم عن حزب الله. هذا شيء واضح ولائهم لا اللي بسموه ولي الفقيه يعني موشن الثورة الإيرانية. هذا مكتوب
للأسف المشروع هنيك ونحن عم نعمل القصة في لبنان وكأنها مشكل مسيحي سني. الرئيس الحريري كان في الإمارات، ولكن امبارح وبشكل مفاجئ شفنا صورة لقاء جمع الرئيس الحريري بالرئيس التركي رجب الطيب أردوغان باسطنبول قبل عودة الحريري إلى بيروت. استاذ ميشيل، شو المقصود من هذا اللقاء؟ من الآخر اللقاء مع الرئيس التركي يستفز السعودية والإمارات ومصر، كما يستفز أيضا الفرنسيين يلي إذا بدك علاقة الرئيس الحريري معهم هي العلاقة الوحيدة الضابطة، خليني أقول الوحيدين اللي سندوه. يستفز هذه الصورة، تستفز كل الأوروبيين، وحتى تستفز جو بايدن يلي علاقته بأردوغان سيئة. هل هيك عم بحل الرئيس الحريري مشاكله العربية والغربية بالانتقال إلى الحضن التركي، أم عم بعمق مشاكله أكثر؟
أولا لازم نعرف ولازم يكون في معلومات شو كان هدف الزيارة، إنه مش بالضرورة الزيارة تكون هدفها إنه بناء نوع من التحالف.
الرئاسة التركية قالت العلاقات الثنائية، تعاون في القضايا
طبعاً.
الإقليمية.
طبعاً عملياً بدنا نشوف شو الحديث اللي داير بين رئيس تركي والشيخ سعد حريري. يمكن هيدي هون التكهنات، يمكن رئيس سعد حريري راح بلغ الأتراك إنه بليز إنه ما تبلشوا تعملونا مشاكل بلبنان وبطرابلس وشمال شمال لبنان وكذا، انه بالنهايه انه في بعض المجموعات.
هذه الزياره هل هي منسقه مع الخليج لأنه لن يخاطر ويروح بالجفاء هالقد، أم هذه الزيارة أخذ إذا بدك ريسك وخاطر إنها تستفز السعودية، الإمارات، مصر، الفرنسيين وحتى بايدن؟
أنا بستبعد إنه الشيخ سعد حريري يقوم بهالزيارة بنتا يستفز يعني دول الخليج وحتى إدارة بايدن وحتى فرنسا، خاصة فرنسا يعني.
لأنه يقال أنه سمع كلام خليجي أنه لغاية هذه اللحظة أنه ما رح يقبلوا بأي حكومة يكون حزب الله موجود فيها ويساندوه. يعني رجع سمع هذا الكلام، فبأي إطار حضرتك بتحط المقصود بهذه الصورة؟
صورة شو؟ زيارة تركية؟
صورته مع الرئيس، نعم مع الرئيس التركي.
أنا بتصور يعني ما عندي معلومات، بس يمكن الهدف الزيارة هو تخفيف هال من قبل تركيا بخلق مشاكل بلبنان أو بخلق سياسي معادي للخليج. بالعكس
أنا وسيفهمها الخليج بهذا الإطار.
أنا بالعكس بتصور زيارة بتصب بخانة منع وجود حالة تركية معادية للسياسة الغربية والسياسة فرنسا. ما بعتقد رئيس سعد حريري بفوت بلعبة إنه يقوم بالتحالف. في علاقته لرئيس سعد حريري بفرنسا وبالرئيس ماكرون علاقة جيدة جدا، علاقة كتير وثيقة جدا. ما بعتقد بفوت على، بالعكس
لن يلبد العلاقة مع فرنسا. طيب انتقل الى بكركي.
التشنج التركي،
نعم انتقل الى بكركي. شو صار استاذ ميشيل توما ببكركي؟ شفنا زيارة لرئيس الجمهورية، قيل انه كان في مسعى لبكركي بان تجمع رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف وفشل. شو الحقيقة؟ هل كان في مسعى وفشل؟ لانه شفنا الكل رجعوا غسلوا ايديهم منه لهالمسعى.
انحكى انه كان في مشروع اجتماع بكركي من رئيس الجمهورية ورئيس انحكى يعني انه في كان في الفكرة،
كان في مسعى يعني وفشل والكل تنصل منه.
هلا في شيء الاكيد انه في مسعى من قبل البطريرك الماروني انه يسهل الامور او يمهد الطريق لحل حالة العقد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هلا إذا كان في مشروع اجتمعوا بكركي واجتمعوا عبدة، ما بعرف بهالتفاصيل، هالتفاصيل منا مهمة.
طيب السؤال يلي بيطرحه كل لبناني، ليه بكركي بدها تجمع الرئيسين؟ ليه ما بدهم يلتقوا ببعبدة؟ هل فعلا الخلافات والعقد الداخلية بتنتهي هيك بتبويس دقون ببكركي؟
لا، ما هيدا اللي عم قوله، إن كان الاجتماع ما انه مهم يعني انه اذا اجتمعوا ببكركي او ببعبدة، هو منطقيا المفروض اجتمعوا ببعبدة اكيد يعني. انه هذا انه ما في سبب انه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يجتمعوا ببكركي، يعني المفروض اجتمعوا ببعبدة. هلا المسعى البطريرك مش مكان الاجتماع، مكان الاجتماع منه مهم بحد ذاته، هذا تفصيل. كان المسعى انه يمهد الطريق لحل حالة العقد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. بس هون نرجع لنفس الموضوع، هل رئيس الجمهورية قادر او رايد يدخل موقف شجاع ويقول ما يرد مع احدا، يقول خلاص وضع لبناني ما بتحمل اكثر من هيك، لازم نعمل حكومة عمل مثل رئيس ماكرون؟
غير هيك اللقاءات ستكون للقاء ولن تأتي بأي نتيجة وين ما كانت،
حسب مدى شجاعة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وليد جنبلاط اتهم مع الزميل مارسيل غانم بأنه النائب جبران باسيل بده تلت المعطل بالحكومة ليتحكم فيها بعد عهد الرئيس ميشيل عون، أو إذا لا سمح الله صار له شيء. هل عن جد هذه هي المشكلة اللي موقفة كل البلد؟
أنا برأيي إنه المشكلة بتتجاوز الموضوع هذا. هلا أكيد يمكن حساباته لجبران باسيل إنه بده السنس المعطي فعلا انتهى العقد وما انتخب رئيس جمهورية تكون الحكومة، إنه يكون عنده سنس المعطي. يمكن عنده هالحسابات يعني، أكيد. بس إنه تأليف أو عدم تأليف الحكومة بعتقد مرتبط ب بمدى مدى شجاعة الأمري الجمهورية أنه ما يرد مع حدا وما يرد حتى على شروط والله
عظيم.
لا 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 عرق للتشكيل الحكومة إذا فعلا إيران لأنه بالنهاية القرار مش بيد حزب الله عمليا
صحيح.
هيك أوراق منه بيد حزب الله حتى أنا هو الأوراق بيد خميني. فالسؤال الكبير هل إيران لها مصلحة أنه
جمد
الوضع بلبنان
عم تجمده؟ صحيح صحيح. في نقطة بس بدي استوضحها لأنه بوقت البعض عم يتهم بأنه من أسباب تأخير التشكيل أنه الرئيس الحريري خايف من العقوبات الأمريكية، خايف حتى من أنه الخليج يعادي أكثر وأكثر ويعامل حكومته أقل مع يعني مما عمل حكومة حسان دياب، لا يريد أن يشارك وزراء لحزب الله تجنبا لكل هذه العقوبات. السيد نصر الله امبارح قال انه هو سأل الرئيس الحريري عن الموضوع، الرئيس الحريري نفاه، وحتى السيد نصر الله قال اذا هيدي المشكلة عظيمة بننطر لبعد 20 كانون الثاني وبتكون غادرت ادارة ترامب. هل فعلا الرئيس الحريري ما عنده مشكل بانه يسمي حزب الله وزراءه ويكونوا اذا بدك عندهم ارتباط سياسي معه؟
لو فعلا ما عنده مشكلة انه يسمي وزراء مقربين، مش ضروري يكونوا حزبيين، يعني يكونوا مقربين مثل تنقون وزير الصحة الحالي.
صحيح
طبعاً.
صحيح صحيح.
لو ما عنده مشكلة يمكن كانت تألفت الحكومة. اذا ما عم تتألف الحكومة هذا دليل انه لا رافض الرئيس الحريري.
يعني السيد نصر الله قال انه الرئيس الحريري ما عنده مشكلة بوقت منه كتير دقيق هذا الكلام؟
برجع بقول انه في بعلق أهمية على الحكي العلني للسيد حسن نصر الله، لأنه مواقفه مش بالضرورة انه تعكس الواقع السياسي الفعلي. فبالتالي الشيء اللي بيحكيه عن تلفزيونات وبيخطباته منه مش بالضرورة يعكس الواقع الفعلي. فعلا لو رئيس الحريري ما عنده مانع كان انه يسمي وزراء مقربين من حزب الله كان تشكل الحكومه، لكن بيعرف رئيس الحريري انه في واقع دولي وإقليمي يمكن ما بيسمح
يعني له. يعني التراشق بدي احتفظ بوزاره الداخليه والعدل، لا بدي حقائب الطاقه والدفاع والعدل والداخليه، والكلام يلي اشار له السيد نصر الله انه كل الاطراف خايفه بوضوح من فتح الملفات، عن جد العقده هون ام مثل ما حضرتك عم بتقول؟
لا هلا يمكن هالمشاكل موجوده، يعني ما عم بقول ان هالمشاكل ما انها موجوده، انه اكيد في هيك انه في تجاذبات انه يمكن انه رئيس جمهوريه بده داخليه ورئيس حكومه بده طاقه وكذا، بس ما بعتقد انه هذا المشكل الاساسي، انه موجوده بكل مره الحكومه في تجاوزات حول الموضوع هيدا.
عظيم.
بس ما بتصور انه هذا المشكل
هو اللي معرقل
الاساسي والعائق الاساسي لتشكيل
طيب
الحكومة.
باختصار للبنانيين، يعني شو فهمت امبارح من السيد حسن نصر الله بالمحصله؟ هل هناك حكومه قريبه ام كما حذر انها ممكن تتاخر اشهر؟ وهل قدر بلحظه يقنعك انه ما له علاقه حزب الله بتاخير الحكومه وبربطه بمسار المفاوضات الايرانيه الامريكيه؟
يعني أكيد لا، يعني
واضح من كل الكلام يعني على كل حال.
أنا شيء النقطة الأهم يمكن بخطابه للسيد حسن نصر الله هو تهديده لوسائل الإعلام.
رح أوصل له على الأكيد، رح أوصل له إلى حصة الأسد، بس في حكومة قريبة أم ستتأخر خلص حسمه؟
يعني مين حسمه؟ مين
السيد حسن نصر الله قال ممكن حذر من أنه ممكن تتأخر أشهر.
ممكن ما بعرف، بركش على نفس السؤال، بدنا نشوف إيران شو مصلحتها فعلا، يعني إذا بدها تتمسك بالورقة اللبنانية مثل ما هي هلا، أو يمكن إيران بمكان ما ما قادرة بقى تعطل تشكيل الحكومة. ما بقى هذا سؤال واحد بده يكون فعلا بالوسط السياسي الإيراني، بالحلقة الضيقة بالنظام الإيراني ليكون عنده جواب.
أستاذ ميشيل، بالسياسة وبين هلالين بدي أسأل سؤال، هل توافق أن حزب الله اليوم بات يسيطر على كل القرار اللبناني؟
ايه عمل إيه؟ كيف عم مسيطر؟ صحيح مسيطر على الأطار
بيسيطر
اللبناني،
يتحكم، هو لقط كل مفاصل القرار في لبنان.
نتيجة هذا شيء مظبوط، بس هذا نتيجة موقف رئيس الجمهورية اللي ما عم بيحسب الموضوع، لأنه رئيس الجمهورية قادر إذا بده، وشفنا الرئيس ميشيل سليمان بآخر عهده أخذ مواقف شجاعة تجاه وضع حزب الله، أوكي؟ لكن إذا حزب الله مسيطر على الوضع فعلا، هو هذا نتيجة موقف رئيس الجمهورية اللي عم بيعتبر، ما بدي أن يقول إنه ما عنده شجاعة الكافية، أوكي؟ هذا شيء يمكن شيء سلبي بالنسبة لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية بيعتبر إنه إذا أخذ الموقف إنه ما يرد على حدا، ما يرد على حزب الله، هذا شيء يمكن يؤدي لتوترات أمنية على الأرض. حزب الله قادر
صحيح
يخلق توترات أمنية، فبالتالي موقف رئيس الجمهورية هو بصب الاتجاه إنه ما بدي مواقف ممكن تؤدي لتوترات أمنية، لكن بالنهاية إنه بمكان
بس
ما
ما نحن
واحد
بانهيار وبتوتر أمني يعني، ولو ما كان نافر.
ايه، انه بالنهايه انه واحد ما بيقدر بقى يكفي المسار، انه يتغاضى ويعمل تنازلات ويتغاضى عن التمادي حزب الله بالسياسي
كمان هون
وعمليه
بسمح لنفسي يعني أسأل،
حقيقي.
إلى جانب كل إذا بدك ما يحصل مع اللبنانيين، لماذا أصر الحزب على وضع تمثال قاسم سليماني في الغبيرة؟ إنه طالما هو يسيطر على لبنان، لشو استفزاز اللبنانيين؟ أم المطلوب تعويض لجمهوره اليوم عن عدم القيام بأي رد على اغتيال سليماني؟
ايه، مش بس وضع التمثال القاسم سليمان والصور الكبيره على طريق المطار، هاي طريقه بالنسبه لحزب الله يرجع يقوي شوي
معنويات
وجود
جمهوره.
وجود معنويات وجود، بس في بل بنفس الوقت شفنا انه في تصعيد بالمواقف الايرانيه، هذا شيء متكامل، يعني الشيء اللي شاهدناه بلبنان من التمثيل للصور وكذا.
صراحة صحيح ترافق مع تصريحات خطيرة جدا.
ايه صح، ترافق مع تصريحات ايرانية
صحيح
انه بدهم يرفع العقوبات هلا فورا قبل معاودة المفاوضات مع امريكا، وثانيا كل
صواريخ
الملف العسكري، كل الملف العسكري يعني صواريخ باليستية هذه مش واردة انه تكون على طاولة المفاوضات، والوضع بالمنطقة كمان هذا ما بيكون الوضع مفاوضات،
حتى صواريخ حزب الله ستكون في المواجهة الأمامية، خط الدفاع هذا
ايه
كله.
طبعا ايه، وصواريخ غزة وصواريخ
طيب
لبنان
أصل
وخط
إلى
الدفاع
النقطة
الأول.
اللي بتعنيني كتير وبتعنيك كتير أستاذ ميشيل، امبارح طلع كلام كتير خطير من السيد حسن نصر الله بوجه الإعلام اللبناني، قال بوضوح في مؤسسات عم تعتدي عليهم، وإذا ما رح يوقفها المجلس الوطني للإعلام رح يضطروا يتصرفوا وبيعرفوا يبعثوا تظاهرات وناس يسكروها. كيف قرأت هذا الكلام التهديدي والخطير؟ وهل صار الوقت للسيطرة على الإعلام اللبناني لاستكمال السيطرة على البلد؟
هلا هيدا بمكان ما يمكن دليل انه مش ما بدي اقول دليل ضعف، بس انه حاسين انه الوضع يمكن بيتطور بشكل سلبي بالنسبه لحزب الله ووضع ايران بلبنان وبالمنطقه، فبدهم من هلا يحاولوا انه الاعلام ما يتمادى كثير بمواقفه ضد ايران. هذا شيء بتطلب من قبل المجتمع المدني اولا، من قبل كل المنظمات ومجموعات الثوره، وحتى من قبل كل الاطراف السياسيه. هذا بيتطلب موقف حاسم وواضح، وحتى موقف تصعيدي لوضع حد للتهديدات على وسائل الاعلام. هذا شيء واحد ما ممكن يسكت له،
لانه اسمح لي يعني خطير جدا كلام السيد حسن نصر الله لناحية أنه عم بيحرض جمهوره على مؤسسات إعلامية معينة هي فقط معارضة له، وعم بيحرض على مراسلين وعلى إعلاميين وشخصيات فقط لأنهم يعارضون حزب الله.
طبعا طبعا، هذا دليل أنه حاسين يمكن الوضع يتطور بشكل باتجاه سلبي بالنسبة لهم. بس هون برجع بقول هذا بده موقف كثير واضح وكثير حازم،
لأنه من يحمي، من يحمي المؤسسات والإعلاميين اليوم؟
في هون نرجع إذا الثورة فعلا بعد ثورة، وإذا فعلا المجموعات فعلا بدها تنقذ الوضع بلبنان على كل الأصعدة، المفروض يكون في موقف حازم جدا جدا حتى الأطراف السياسية. هذا الموضوع ما بنمزح فيه، واحد ما لازم يتنازل أو ياخذ موقف هيك.
متخيل كلنا كأعلاميين مسؤولين كمان إنه ما نقبل نقطع هذا الموضوع مرور الكرام، لأنه بعد في هذه النقطة يلي مش مقبول أبدا نسمح كمان إنه نمرق مرور الكرام إنه كلمة ونحكي.
بالنهاية طرح موضوع مثلا سيد حسن موضوع إيطاليا، بالنهاية يعني اللي اتهم حزب الله بالتجارة بالكبتاجون إنه عم يصدر الكبتاجون لأوروبا وحتى يمكن لليبيا، هن السلطات الإيطالية.
هو عم بيقول ما في مصدر إيطالي، هو كلام إعلامي.
لا بل الإعلام هو كان إنه كان عم بيعكس معلومات نابعة من مسؤولين إيطاليين من سلطات إيطالية. فالإعلام اللبناني عكس بس بغض النظر عن موضوع
نقل إيطالي. الخبر يعني
نقل الخبر، بس بغض النظر عن هذا الموضوع، قصة الحريات الإعلامية والتهديدات لوسائل الإعلام بهالطريقة، هذا شيء واحد ما لازم يتساهل أبداً بهالموضوع. وهون في كل الأطراف السياسية، يعني لازم إنه تاخذ موقف حازم بالنسبة لهالموضوع، بالإضافة طبعاً لمجموعات الثورة. عم نسمع كتير حركة مجموعات الثورة انه بده يعملوا ثورة وبده يغيروا الوضع، وهذا المنظومة هذا الموضوع مش مسموح ابدا يكون في موقف هيك لين او موقف
ان شاء الله هذا الكلام يوصل. وخليني تابع استاذ ميشيل، يعني بهذا الوقت يلي ليك قديه حكينا فيه وعملنا جوله، اللبنانيين عايشين انهيار مش مع يعني من دون قعر بقى، الى اين؟ هل الرهان على انه مبلا بعد في ملياري دولار فينا نكمل بالدعم بعد الترشيد شي 6 شهور؟ طيب يا عمي، انهيار، افلاس، كورونا، فقر، بطاله، الى اين؟
فعلا مظبوط انه اللبنانيين مش قادرين ما يتحملوا اكثر من هيك، وهذا كنت عم بقوله انه اللبنانيين لهم من اواخر الستينات لهلا عم بيعانوا من التجاذبات العربيه، من الصراعات العربيه، من الاحتلالات الفلسطينيه والسوريه. مفروض رئيس الجمهوريه اذا بعد عنده رئيس جمهوريه سنتين بيعادوا هالاربع سنين، ما فينا نقول انه كانوا كتير ايجابيين. اوكي، هلا اذا رئيس الجمهوريه بده انه يخلي انه التاريخ يتذكر رئيس الجمهوريه كرئيس جمهوريه عمل شيء بعهده، بعد عنده سنتين ينقص شوي الوضع، فهذا الشيء بتطلب منه انه خلص يقول كفى. هذه كلمة كفى.
بس كمان نحن ليه متروكين لقدرنا؟ يعني ليه حاسين انه حتى المجتمع الدولي تركنا؟
لا، المجتمع الدولي تركنا، نحن ما عم نعمل شيء. انه بنرجع على الموقف الفرنسي، وزير خارجية فرنسا انا بمجلس الشيوخ بفرنسا بشكل كثير واضح انه ساعدونا تنساعدكم، بس انه ما فينا، انه ممكن المجتمع الدولي عملية خلينا ناخذ مثل فرنسا، اذا فرنسا بدها تعطي مساعدات للبنان بالنهايه المواطن الفرنسي رح يجي يقول طب عم تعطوا مساعدات ماليه اقتصاديه للبنان، وهالمساعدات عم بتروح لاطراف ما لها علاقه بالدوله، وهالمساعدات.
بس شو ذنب اللبنانيين يعني المسؤولين برا؟ ما بقى حدا يوثق فيهم، والمسؤولين اساسا عنا ما عم يحكوا مع حدا لحتى حدا يساعدنا، وشو المصير يعني شو النهايه؟
لا مشان هيك نرجع بقول انه في شخصين مفروض انه ياخذوا موقف خلص انقاذي، هن رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومه المكلف.
في فضيحه خاصه انه في اطراف سياسيه عم بتطالب هالشيء، يعني بتصور الدكتور سمير جعجع والقوات وحتى حزب الكتاب وبعض الاطراف السياسيه عم بيطالب المسؤولين ياخذوا هالموقف. فبالتالي منهم هيك رئيس الحكومه اذا قادرين فعلا اذا رايدين ياخذوا هالموقف عندهم دعم سياسي وشعبي منه انه دعم مهم. انا حتى انا بعتقد داخل التيار الوطني الحر اكيد بعتقد كل المسؤولين والدوادي والاعضاء بالتيار الوطني الحر كثير مبسوطين بالوضع الحالي او كثير بيزعلوا اذا رئيس الجمهوريه اخذ موقف انقاذي. هذا موقف انقاذي حتى بالنسبه له كشخص كميشيل هون اذا بده يدخل بالتاريخ كشخص نوعا ما وضع لبنان، يعني ما بدي اقول انقذ لبنان بس كشخص وضع لبنان على مسار انقاذ البلد بده ياخذ موقف شجاع.
ان شاء الله ان شاء الله، لانه عن جد قعرنا ما في تحته قعر. في فضيحه تتمثل اليوم بما يجري بملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وكانه في تنحيه للقاضي فادي صوان عن الملف، الكل يتجه اذا بدك ويضغط لهذا الاتجاه. طيب شو يعني؟ هل رح يبقى لنا اي ثقه باي تحقيق محلي؟ امبارح السيد حسن نصر الله هجم على القاضي فادي صوان داعي ما يتاثر بمجموعه متظاهرين او بشويه ناس بيكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي. هل شعرت ان هناك تهويلا صار على المحقق العدلي؟ والسؤال الاهم، ليه بعد 5 أشهر تفائي طالب السيد حسن نصر الله بمعرفة الحقائق؟ شو صار وكيف اجت باخرة النترات ليه اليوم؟
هلا انا من اول نهار بعد الانفجار كانت قناعتي انه التحقيق ما راح يوصل لمحل لسبب واضح انا برايي، وكتبت مقال عملت مقارنة بين اغتيال الرئيس جون كينيدي واغتيال روبرت كينيدي بامريكا اللي لهلا ما انحكى شيء وما ما 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 نعرف شيء عن الاغتيالين. عملت مقارنة قلت هذا موضوع انفجار المرفا انا قناعتي انه ما راح نوصل
لنصل الى نتيجه.
ليه؟ لسبب بسيط، انه هيدا النترات الموجود كان بالبول في ما بدي وجه اتهامات هيك من دون ما يكون في دلائل رسمية، لكن عمليا في طرف معين كان عم بيأمن غطاء كمية النترات الأمونيوم ويمكن بكميات متفجرات وسلاح موجودة بالبول. أوكي، في طرف معين، مين هو هالطرف؟ أنا عندي رأي شخصي بدنا نقول علنا إنه في طرف معين أقوى من الدولة كان مأمن غطاء.
من هو الأقوى من الدولة؟ يعني
أوكي، هذه أولا. فثانيا ما بعتقد إنه الانفجار اللي صار بالبور هو حدث هيك إهمال.
أنا بعتقد يعني معه حق السيد حسن نصر الله، هو اذا بدك قال له للقاضي صوان بدل ما تبحث عن يعني بدل ما تروح على تحاسب اداريا شو صار، ليه ما عم بتقلنا الاسباب؟ يعني هو عم بيقول تحقيقات عند القوى الامنيه عند الجيش والامن الداخلي انتهت، وين التحقيقات؟ وهل حسيت في تهويل عم بيقوله للمحقق العدلي؟
هلا برجع بقول انه ما كثير معلق على الحكي للسيد حسن نصر الله، بس عمليا في طرف معين، طرف ما كان عم بيأمن تغطيه للمعمل رقم 12.
وليد جنبلاط اتهم النظام السوري بانه يقف وراء استخدام نترات الامونيوم، هل ممكن حدا يحقق بهذا الاتجاه ام انه هذا الاتهام محض سياسي؟ ولماذا السيد نصر الله ما تطرق للاتهام الجنبلاطي؟
لانه النظام السوري حتى تنفترض النظام السوري هو دخل، بس انه اكيد النظام السوري ما بيكون طرف هيك من دون تواطؤ طرف ما محلي. اوكي، فهذا اول شيء من الموضوع. ثاني شيء، انا بعتقد انه هذا الانفجار البول منه حدث هيك عادي، صار فيه يا قصف يا صاروخ يا متفجره وضعت هون محل متفجره كبير، يعني في طرف خارجي سبب هالانفجار. الطرف الخارجي انا ما بعتقد انه سويسرا او ايطاليا او النرويج، يعني اوكي
مين بتعتقد؟
ما في كثير اطراف خارجيه ممكن يسببوا هالانفجار يعني. فبالتالي نظرا لهالسببين، انه يكون في طرف خارجي سبب هالانفجار ويكون في طرف محلي قوي يمكن اقوى من الدوله منع، يعني نحن كنا بنعرف انه الرئيس حسن دياب جي مراسله انه يا شباب انتبهوا في نتيجه عندهم بالبورد ممكن يسبب بكارثه.
بس هل نحن ذاهبون بس هل نحن رايحين على تنحيه القاضي فادي صوان؟
ما بعرف، بس انا قناعتي ما راح نوصل لمحل.
طيب
لانه هالطرف المحلي ما حدا قادر حاليا يعلن عنه، والطرف الخارجي كمان حتى اذا عمل تحقيق دولي ما حدا راح يقدر يعلن عن هذا الطرف الخارجي لسبب بسيط، انه اللي صار هو جريمه ضد الانسانيه بشكل واضح، مش بس جريمه طيب.
الى جانب كل ذلك
ضد الانسانيه
صحيح. الى جانب كل ذلك استاذ ميشيل، عم نلاحظ موجه فلتان امني غير مسبوقه، سرقات، خطف، جرائم قتل. هل نعلن رسميا انه نحن صرنا بغابه، وهل نتجه الى الامن الذاتي؟
هلا بعتقد الجيش وقوى الأمن وبعض الأجهزة الأمنية نوعا ما بتقوم بواجبها، وقادرة الجيش وبعض القوى الأمنية لهلا تضبط نوعا ما الوضع.
جريمة اغتيال الشاب جو بجيني يعني لهلا بعدها مخيفة، ما في معلومات رسمية، تسريب معلومات، وكأنه إسرائيل وراء الجريمة. يعني نحن اليوم ويننا؟
إسرائيل شو إسرائيل جو بجيني إنه هذا حكي ما شيء أكيد إنه في وضع أمني مقلق، يعني شيء أكيد يعني. بس تنقول إنه وصلنا للأمن الذاتي، شو يعني أمن ذاتي يعني؟ يعني ما
كل واحد يجرب يحمي حاله.
إيه أنا ما بعتقد إنه بكرة رح يحكم حواجز اللواتي أو لا. بس هذا ما بيمنع إنه في شباب موجودة يعني.
طيب ماذا عن الطيران هون بالمناسبة؟ الطيران الإسرائيلي ما عم يترك الأجواء اللبنانية، شو الهدف من هذه الخروقات الدائمة؟
الضغط على الوجود الإيراني بسوريا. كل يومين ثلاثة عم بيصير في غارات ضد مستوضعات ومواقع إيرانية ولا حزب الله بسوريا. هذا شيء مش جديد يعني. بس هذا الشيء بيدخل ضمن إطار تصعيد الضغط على إيران بالنسبة لوجودها بسوريا. أنا انحكى من يومين ثلاثة إنه في طيران إسرائيلي كب نشير بسوريا في جنوب سوريا بيطلب من النظام بيطلب من النظام الجيش السوري ما يتعامل مع حزب الله أو مع الميليشيات الإيرانية. يعني كأنه في هيك نوعا ما مش اعتراف، بس كأنه الإسرائيليين قبلانين بالأمر الواقع، بأمر واقع النظام السوري، وعم بيطلبوا منه هالنظام انه ما يتعامل مع حزب الله ومع الميليشيات الإيرانية. اوكي فبالتالي التحليق بلبنان بيدخل بهالإطار
كمان بهالإطار. طيب يعني رح أوصل للختام، ولكن قبل الأسئلة السريعة، شو رأيك بالإشكال يلي اندلع امبارح بعد استقبال رئيس الجمهورية وفد المجلس الدستوري حول موضوع صلاحية تفسير الدستور، يلي يبدو الرئيس عون عباله يرده للمجلس الدستوري؟ الرئيس نبيه بري تصدى فورا وأكد التفسير من صلاحية المجلس النيابي حصرا، دعموا فيها الرئيس ميقاتي. ناقصنا ملف خلافي جديد، انه عن جد ما في شيء ضابط بهيدا البلد. الظرف مناسب لنفتح نقاش حول مين الجهه المخوله لتفسير الدستور؟
لا اكيد لا، الظرف منه مناسب، بس هذا الموضوع انطرح بعتقد بعهد الرئيس ميشيل سليمان. لكن بظهر الدستور وبعتقد في تصريح من نائب كان عن واضح بهالاطار انه الدستور واضح انه تفسير الدستور هو من صلاحية مجلس النواب. بعتقد في مواقف بهالخصوص. هلا كان في ضمن الإصلاحات إن انبحثت بالطائف كان مطروح إنه المجلس الدستوري تكون من صلاحيات وتفسير الدستور. بس هيدا شيء ما توافق عليه وما دخل بالدستور.
هلا وقتها نفتح ملف خلافي هالقد؟
ما بعتقد. هلا يقال انه طرح رئيس هون الموضوع على اساس انه بعد انتهاء ولايته يكون في عنده أداة دستورية تفسر الدستور بطريقة انه اذا ما انتخب رئيس جمهورية يكون حل انه حسب حسابات رئيس هون. يمكن يكون في شيء من النوع. ما لازم انسى انه بعد في سنتين
دايما كل شيء بيطلع في من وراء شيء للأسف. خليني أوصل للختام أسئلة سريعة. وصلنا لعتبة 5000 إصابة يوميا بكورونا. المستشفيات ما بقى أستاذ ميشيل عم تستوعب، ما بعرف إذا صرنا متروكين لقدرنا في لبنان بظل التخبط الرسمي والشعبي اللي عايشينه. شو الحل وهل رح تاخد اللقاح وأي لقاح؟
هلا بظهر لبنان مضي بشكل فايزر انه يوصل اللقاح شهر الجاي. لا هلا ما في شيء بيقول يعني انه اللقاح منه فعال يعني. فالحل اولا انه لازم طبعا الحل هو عند المواطن طبعا، مش بس بلبنان، حتى بفرنسا وبعض الدول الاوروبيه. انه حتى عم نشوف بفرنسا في حملات ومظاهرات انه ضد الوقاية اللي الدولة عم تجرب تفرضها على المواطن. هذا موقف لا مسؤول. عمليا لازم يكون في المواطن هو انه يطبق بعض
ما لما في تخبط رسمي. هل بعد بنعتب على التخبط الشعبي؟
ايه في تخبط في بعض المناطق. في موقف لا مسؤول من قبل قبل المواطن. يعني شفنا ببعض المناطق انه توجه نداءات انه هيدا شو بدكم، هيدا الماسك شو سموه بالعربي الماسك
الكمامة
انه هيدا شو بدكم فيها، كبوه على الارض، انه في تكريمين رح يخلصنا.
للأسف. سؤال سريع آخر، هل أنعك دفاع السيد نصر الله عن مؤسسة القرض الحسن؟
لا هيدا انه حزب الله بمواقف علنية بينتقد مشاريع الفيدرالية ولا ما خزيك ولا. بس أول ناس عم بيطبقوا الفيدرالية على أرض عملية
صحيح
حزب الله. أوكي. هذا قال الحسن هاتي عنده شبكة مصرفية ومالية مستقلة تماما، مثل ما عمل الخميني بإيران مع الجيش وكل منظومة حراس الثورة. هون حزب الله يعمل زي شيء، خلق للأسف.
البعض صار عم يحكي أستاذ ميشيل بضرورة التدخل الأممي واعتبار لبنان دولة فاشلة. هل مثل هذا السيناريو ممكن أم مستحيل حدا من برا يفوت على مستنقع موجود فيه حزب الله؟
هلا حسب إدارة بايدن نفس الموضوع، إذا إدارة بايدن طرحت بشكل جدي واستراتيجي الامتداد الإيراني بالمنطقة وكل موضوع صواريخ باليستية وكل موضوع الوجود الإيراني بالمنطقة، ما في شيء بالسياسة، ما في شيء مستحيل. يعني إنه مين كان يقول سنة 82 إنه بأيار أو ب 82 مين كان يقول إنه رح يصير في تطور منظمة التحرير انه تنسحب من لبنان؟ مين كان يقول ب 13 شباط 2005 انه الجيش السوري المخابرات السورية رح يضطروا ينسحبوا من لبنان بعد شهرين؟ ما في شيء مستحيل
وبالتالي ادرس. سؤال اخير، البعض يرفع شعار تحرير لبنان من الاحتلال الايراني، هل بتوافق على هذا الشعار وهل ممكن ساعتها نروح على حرب داخلية أو فتنة لا سمح الله؟
لا أنا بفضل كلمة لا احتلال. يعني إذا بدنا نعتبر حزب الله جيش إيراني بس تنقول وصاية إيرانية، واضح أنه في وصاية إيرانية أخذت لبنان ككل كل البلد كرهينة بصراعهم مع المعارضة.
فهل لازم رفع شعار تحرير لبنان من الوصاية الإيرانية كما
يتم؟ طبعا.
منوصل لفتنة؟ منوصل لفتنة إذا صرنا نطالب فيها؟
مش بالضرورة فتنة فتنة بمعنى حرب أهلية عسكرية وحرب شوارع وكذا. يكون في توترات أمنية وكذا، ممكن في توترات أمنية أصلا هلا، بس الشيء الأكيد إنه في معركة لازم تنخاض هلا، هي معركة رفع الوصاية الإيرانية عن لبنان. هذا شيء واضح، ولازم تنخاض المعركة على صعيد الإعلامي وصعيد السياسي لسبب بسيط، لأنه إذا في نية أو استراتيجية دولية أو عربية لوضع حد للامتداد الإيراني بالبلد، لازم داخليا بلبنان يكون في مقاومة، يكون في
مواكبة، يعني
مواكبة مثل ما صار سنة 2005.
نعم. أنا بدي أتشكرك كثير، انتهى الوقت أستاذ ميشيل. شكرا كثير على هذه الجولة والقراءة الشاملة إذا بدك لكل ما يحدث. أهلا وسهلا فيك رئيس تحرير صحيفة لوريان لجور الزميل الأستاذ ميشيل موسى، وإن شاء الله بنخلص من الكورونا وبنشوفك ضيفنا بالاستوديو قريبا. شكرا لك.
شكرا لك.
اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه. شكرا لكل اللي رفقوني بحلقتنا لصباح اليوم من استجواب. شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الاخراج الاذاعي. انا اذا الله راد بلاقيكم يوم الثلاثاء بتمام الساعه 10.